بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج الإسلام في تربية الأطفال. مص الأصابع. قد تكون هذه العادة السيئة ملجأ للطفل أو هروبا من موقف نفسي كالخوف والغيرة، يسهل معها الإغراق في أحلام اليقظة. كما تكون هذه العادة دليلا على احتمال ظهور الصفات السلبية في الكبر كالجبن والميل للعزلة والانطواء وضعف روح المخاطرة إلى آخره. العلاج. أولا، علاج الحالة النفسية التي تلجئ الطفل إلى مص الأصابع. ثانيا، شغل الطفل بمزيد من العمل اليدوي أو اللعب التركيبية باستمرار حتى ينسى هذه العادة. ثالثا، مزيد من الإقناع والتوبيخ والعتاب التدريجي كما سبق إذا استمر على هذه الحالة. علاج صعوبات النطق: التهتهة، اللثغة، الخنة، التأتأة. أسبابها: تأتي من أسباب نفسية كالخوف والغيرة، وأيضا من أسباب وراثية، وتكون مع طفلين: الأول خائف جبان يميل للوحدة وهو هزيل ضعيف، والثاني جريء مندفع أو متسرع. ويصاحب التهتهة عادة حركات عصبية عامة، ويتأثر الطفل بسخرية من حوله. العلاج: أولا، يحتاج علاج التهتهة إلى وقت طويل في مراكز خاصة إذا كان الطفل متقدما في السن، لكن إذا اكتشفت مبكرا فيمكن الاهتمام بصحة الطفل الجسمية وعلاج الجانب النفسي للطفل، وذلك بإعطائه الثقة في نفسه ليتكلم مع الكبار لمدة أطول دون الاستهزاء به. ثانيا، يجب الامتناع عن العقاب أو تأنيب الطفل أو السخرية منه، سواء من جانب الآباء والأمهات أو المربيات أو الأطفال في الحضانة، حتى ينسى المشكلة الكلامية. ثانيا، الطفل الذي يتلفظ بألفاظ قبيحة: الطفل العدواني. والسباب من الطفل يكون تعبيرا عن غضب، ولكن الألفاظ السوقية والشتائم لا بد أنه سمعها من المجرمين والمنحرفين، بخاصة في الأحياء الشعبية. والعلاج: أولا، يوضح للطفل خطأ الشتائم وأن الله يحرق قائلها في النار. ثانيا، يطلب منه التأسف للذي شتمه أو الذي ضربه. ثالثا، يطلب منه أن يستغفر الله على ما فعل. رابعا، يعاقب بأنواع العقاب التدريجي إذا لم يستجب للنصيحة. الطفل كثير الهرش. يجب عرضه على الطبيب، فقد تكون حساسية، وقد تكون بعض الديدان الدبوسية في الشرج، وسرعة العلاج حتى لا تنتقل العدوى لبقية الأطفال. الطفل الذي يوسخ يديه ووجهه وملابسه بسرعة. يحتاج إلى غسلها عدة مرات في اليوم، ويبتعد عن الأماكن المتربة واللعب، ويراقب لاستمرار نظافته، وينبه على ولي أمره لمزيد من الاهتمام به. الطفل المنطوي أو المكتئب: الذي لا يشارك الأطفال ولا يستجيب، وهو إما أن يكون مدللا في أسرته ولم يجد التدليل الكافي في الحضانة، وإما أن يكون مكروها في أسرته لسوء طبعه. وقد تبدأ حالة الانطواء بالبكاء باستمرار، وخاصة عند بداية الالتحاق بالحضانة، وقد يستمر البكاء عدة أيام حتى يتعود الطفل على الحضانة وشدة بكاء الطفل تدل على مدى تعلقه بأمه لأنه كان مدللا، أو العكس شدة تعلق الأم بالطفل وهو يترجم إحساسه بالبكاء يستعطفها لتأخذه معها. العلاج: يجب إشعار هذا الطفل بالحنان. في البداية تضمه معلمة لصدرها، تقبله، تطمئنه على أمه أولا، ثم تعطيه شوكولاتة مثلا ويخرج باللعب لأطول فترة حتى ينسى. طفل يسرق أدوات زملائه باستمرار: للأسف يظهر مثل هؤلاء الأطفال في الحضانات الإسلامية في المناطق الشعبية والطفولة براءة، لكن هذا الطفل حتما يقلد أحد أفراد الأسرة، أو للأسف قد تشجعه أمه على هذا لأنها تفتش في دولاب أبيه أو ثياره، وهذا الطفل عادة محروم في الغالب من أسرة فقيرة، وقد يسرق لعبة زميله أو حتى سندويتش زميله لأنه لا يستطيع شراء مثلهما. العلاج: أولا يجب التهذير بالوعظ ووعده بهدايا حتى لا يسرق، فمثلا إذا وجد قلما وقال وجدت هذا القلم تعطيه المعلمة قلما هدية، وإذا لاحظت المعلمة أنه ينظر إلى سندويتش زميله تشتري له واحدا، وهكذا الأدوات البسيطة واللعب البسيطة. ثانيا إذا لم يستجب الطفل للإغراء والهدايا والحنان يؤخذ بالعقاب التدريجي كما سبق مع تخويفه من عذاب الله سبحانه وتعالى باستمرار. ثالثا إذا لم يستجب للعقاب يفصل من الحضانة حتى لا ينشر خطره. الطفل الكذاب: وهو أيضا مثل الطفل السارق لا بد أن أحد أفراد أسرته يكذب، فالطفولة براءة لكن البيئة المحيطة به والأسرة هي التي تفسدها. العلاج: أولا تشجيعه على الصدق بالهدايا، ثانيا مدح الصادقين من زملائه حتى يكون مثلهم، ثالثا تخويفه من عذاب الله وأن الكذاب في النار، رابعا مداومة مراقبة حالته حتى يصدق. الطفل المقلد: لأبيه الذي يشرب السجائر يحذر منها، نشرح له أضرارها وأنها تسبب أمراضا للأطفال وتسوسا للأسنان وهي معصية لله، يغضب على فاعلها ويعاقب بالعقاب التدريجي إذا عاد إليها. البنت التي تلوث أظافرها بالأحمر: تحذر أيضا من تلويث أظافرها وتسميمها للطعام، وأنها تصبح قذرة وأن الله لا يحبها، فالنظافة من الإيمان، وتحدد لها أن فعل أمها لأنها كبيرة وفي البيت فقط، فإن عاودته عوقبت بالعقاب التدريجي. تعليمات مهمة للإدارة في الحضانة المسلمة: إذا نجحت الإدارة نجحت الحضانة في تنفيذ المنهج. أولا تقوم بتوفير نسخ المنهج وأجزاء القرآن والقصص المصورة بكل فصل، كما تحرص على تواجد أكبر تشكيلة من اللعب. ثانيا يجب أن يتوفر في الحضانة مدرسات أكثر من ضعف عدد الفصول، مدرسات احتياطيات، وتوجد معلمة احتياطية مع المعلمة الأساسية في كل فصل ولتكن من الخدمة العامة مثلا. ولهن فوائد كثيرة: أولا التدريب مع المعلمة الأساسية لاكتساب الخبرة، ثانيا أن تحل محلها إذا تعبت أو مرضت أو تغيبت لأي عذر ضمانا لاستمرار البرنامج بنجاح، ثالثا تحتاج رعاية الأطفال إلى جهد يفوق ما يحتاجه التعليم الابتدائي أو الجامعي، وذلك لأن المعلمة الاحتياطية تساعد المعلمة الأساسية في كل ما تقوم به من نشاط متنوع. رابعا تقوم إدارة الحضانة بالإشراف باستمرار على سير العمل، وذلك بطرح أسئلة بسيطة للأطفال للتأكد، ويمكنها عقد مسابقات بين أطفال الحضانة في الفصول المختلفة كل شهر مثلا، وذلك لمعرفة الجهد المبذول وثماره وتقديم الجديد شهريا. خامسا، مكافأة المعلمة المجتهدة التي تبذل أكبر جهد. يظهر ذلك في نشاط أطفالها في حفلة نصف السنة أو الحفلة السنوية حتى تكون قدوة لغيرها ولتخلق روح التنافس الشريف بين الفصول. سادسا، دعوة أولياء الأمور باستمرار للمشاركة في حفلات الحضانة الشهرية، ودعوتهم أيضا للتعاون لإنجاح منهج الحضانة لما فيه مصلحة الطفل، فالبيت هو الأساس وملاحظاته في غاية الأهمية. سابعا، عدد الأطفال في كل فصل لا يزيد عن 30 حتى يمكن للمعلمة تنفيذ المنهج، وإلا أنبط النهار في مجرد تسكيتهم. كذلك يجب أن يراعى التقارب السني في الفصل الواحد. ثامنا، تستبعد من الحضانة كل معلمة لا تكون قدوة صالحة في مظهرها للأطفال أو في سلوكها، أو تلك القاسية التي لا تحسن التعامل مع الأطفال، ويظهر ذلك من كراهية الأطفال لها، كما تستبعد الخاملة التي لم تنفع معها النصيحة ولا المنهج في بذل مزيد من الجهد للأطفال، كما تستبعد تلك التي لا تحسن استقبال الأطفال ولا توديعهم. تاسعا، يجب استمرار المنهج سنة على الأقل، وهذا يستلزم عدم إضافة أطفال جدد لنفس الفصل الذي قطع شوطا في المنهج، وإلا اضطرت المعلمة للإعادة للقدامى أو أن تهمل الجدد فيعوق الآخرين. أي يفضل دائما أن يكون هناك فصل للجدد، ويستحسن أن تحدد الحضانة وقتا لقبول الأطفال، وليكن كل 6 أشهر مثلا، لتفتح في كل فترة فصلا جديدا. عاشرا، يجب أن يكون لكل حضانة طبيب عام وطبيب أسنان يكشف على الأطفال أسبوعيا، فقد يكون بعض الأطفال حاملا للمرض ومصدر عدوى ولكنه غير مصاب، ونحن في زمن كثرت فيه الأمراض مع استثناء بعض الأطفال المشتبه في مرضهم. 11، أن يكون لدى الحضانة صيدلية بسيطة فيها الإسعافات الأولية كالقطن والشاش والميكروكروم والقطرة والمطهرات والإسبرين وأدوية المغص والإسهال وغيرها، وليكن إعدادها بإشراف طبيب الحضانة. 12، تحذير الأطفال من شراء الأطعمة من الباعة الجائلين، أي الأطعمة المكشوفة، وكذا تحذيرهم من شراء البوبو والكاراتيه والبطاطس والشيبسي وتلك المعبأة والمحفوظة في أكياس مغلفة، فقد ثبت طبيا ضررها الصحي من ناحية المواد الكيميائية الحافظة. 13، الرحلات عنصر مهم في الترفيه، يختار لها المتفوقون في الحفلات الشهرية الذين يحفظون القرآن والآداب الإسلامية والأناشيد الإسلامية، وفيها يتعرف الصغار على بلدهم مع معلميهم، كما يطبقون كثيرا من الآداب التي وردت في المنهج عمليا، وتكون فرصة لإلقاء الأناشيد الإسلامية ذهابا وإيابا استبدالا بالأغاني التي لا معنى لها. اقتراح أخير، اقترح عقد دورة تدريبية لمدرسات الحضانة ولتكن لمدة 6 شهور وهي دورة نسائية للإعداد يدرسون خلالها أجزاء من القرآن لحسن الحفظ والترتيل وبعض الكتب المختارة أو التي ذيلتها في مراجع هذا المنهج على أن ترتفع مكافأة المدرسات اللائي يحضرنها إلى الضعف بعد النجاح في الدورة. ويمكن عقد مثل هذه الدورات في الجمعيات الخيرية في المناطق التي تكثر فيها الحضانات، فمثلا في روض الفرج حوالي 14 حضانة، وكذا في الأميرية والزاوية الحمراء. فكل حي يمكن أن ينظم الدورة ويعين لها الأساتذة، ولتكن 3 أيام في الأسبوع، محاضرتين في اليوم مثلا، وخاصة أن أغلب العاملات في الحضانة من خريجي دبلوم التجارة، وأنا مستعد إن شاء الله للمشاركة في هذه الدورات مجانا في أي مكان. 14 هذا المنهج للإضافة، وأنا أرحب بالآراء الجديدة الذكية لخدمة الإسلام بالأسلوب الأفضل بشرط أن يحافظ على الجو العام. الملاحق: أولا الإمكانات المطلوبة للحضانة واقتراح لجدول اليوم الدراسي، ثانيا تقييم المعلمة، ثالثا طلب التحاق الطفل، رابعا تقرير دوري عن مهارات الطفل، خامسا مجموعات متخصصة مقترحة. أولا الملحق الأول: الإمكانيات المطلوبة لإعداد الحضانة. أولا كتب دراسية لبعض الحروف الهجائية والأرقام مع صفحات بيضاء لعمل التمارين، ثانيا سبورة مع توفير الطباشير من مختلف الألوان، ثالثا توفير مكتبة قصصية صغيرة ويكون عدد الكتب فيها مناسبا لحجم الفصل، رابعا موسوعة مصورة عن المساجد وأوقات الصلاة وأركان الإسلام 5 ومراحل الوضوء وخطوات الصلاة والحواس 5 وأعضاء الحس، خامسا موسوعة الأطفال بالعلوم وتشمل صور الحيوانات والطيور والنباتات الشهيرة، سادسا توفير مجموعة من المكعبات الملونة والأشكال الهندسية وقطع أخشاب مزخرفة، سابعا توفير عدد من الكرات مختلفة الأحجام وكذا عدد من الأراجيح المختلفة الحجم والارتفاع، ثامنا توفير فناء يناسب عدد الأطفال مع ضرورة وجود حديقة، تاسعا حجم غرف الدراسة المناسب والنوافذ الصحية والأرضية تغطى بالسجاد والكراسي لها ظهر ومنضدة لكل فصل مناسبة لثمانية أطفال مع توفير أرفف مفتوحة لحفظ أدوات اللعب، عاشرا الألوان الفاتحة للغرف مع توفير سلة مهملات لكل فصل، 11 يجب ألا يزيد عدد الأطفال في الفصل الواحد عن 20 طفلا، 12 يمكن توفير بعض الحواجز والقواطع المتحركة في الفصول الكبيرة الحجم التي يمكن بواسطتها تحويل غرفة الدراسة إلى عدة أجزاء صغيرة حيث يوزع بها الأطفال لممارسة نشاطات مختلفة. اقتراح بجدول اليوم الدراسي: وهذا الجدول يلون في كشكول تحضير المعلمة اليومي، ويجب أن يكون ما تكتبه في البرنامج اليومي هو ما تنفذه فعلا مع الأطفال، لا تزيد ولا تنقص. مثلا من الساعة 8 إلى 9 يصول الأطفال التفتيش اليومي الإفطار، ثانيا من الساعة 9 إلى 10. القرآن الكريم مثلا سورة قريش ومراجعة السور السابقة، المسد، المعوذتين، الفاتحة إلى آخره. ثالثا من الساعة 10 إلى 11. ألعاب منوعة مثل المكعبات، الكراسي الموسيقية، الرسم، التمارين الرياضية. رابعا من الساعة 11 إلى 12 الحصة التعليمية مثلا حرف الطاء ومراجعة حروف السين والشين والصاد على السبورة، وعمليات جمع وطرح بسيطة، ومراجعة الواجب في الكراسات. خامسا الأناشيد والآداب من 12 إلى 1، مراجعة نشيد الوضوء وتحفيظ الأبيات الأربعة الأولى من نشيد قرآن ربي. سادسا من 1 إلى 2 لعب حر للأطفال وانصراف. الملحق الثاني تقويم للوضع العام لروضة رياض الأطفال تقوم به المشرفة. تساعد المجموعة المطروحة من الأسئلة المعلمة على تقويم العملية في روضة الأطفال من عدة وجوه، وتتناول هذه الأسئلة بعض المجالات المهمة ومنها ما يلي: أولا علاقة المعلمة بالطفل، ثانيا البرنامج الدراسي، ثالثا الأدوات والوسائل المساعدة، رابعا البيئة الطبيعية للروضة. أولا علاقة المعلمة بالطفل. أولا هل ترين دورك كمرشدة ومسهلة للعملية التربوية التعليمية أكثر من ملقنة للمعلومات؟ ثانيا هل تتوفر لديك القدرة لاحترام الأطفال؟ ثالثا هل تقدمين للأطفال بعض الاقتراحات بطريقة إيجابية؟ رابعا هل تعملين على تشجيع الأطفال وتوجيه الأسئلة إليهم؟ خامسا هل تعتقدين أن الأطفال في الفصل يعرفون مسؤولياتهم ويلقون التشجيع لكي يكونوا معتمدين على أنفسهم؟ سادسا هل تعتقدين أن الأطفال يتجاوبون بطريقة مرضية إذا أعطوا الثقة ويعملون خلاف هذا إذا نظرنا إليهم بعكس ذلك؟ سابعا هل تتأكدين أن كل طفل لابد أن ينجح في شيء ما كل يوم في الروضة؟ ثامنا هل تأخذين بعين الاعتبار أن احترام الآخرين والرغبة في التعليم واكتشاف كيف يتم التعليم أكثر أهمية من إعطاء بعض المعلومات المعينة؟ تاسعا هل تعتقدين أن الأطفال يشعرون بالأمان بالنسبة لما يتعلمونه وليس لديهم تخوف من الأشياء التي لا يعرفونها؟ عاشرا هل تصغين إلى أسئلة الأطفال وتحاولين الإجابة عليها بما يتفق مع مستوياتهم الذهنية؟ ثانيا البرنامج الدراسي، هل تعتقدين أن برنامج روضة الأطفال يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الشخصية للأطفال؟ هل تتاح للأطفال فرصة التعلم من خلال حواسهم الخمس؟ هل تتاح للأطفال الفرصة في اختيار الفعاليات والأنشطة التعليمية في الروضة؟ هل يشجع الأطفال في الروضة على توجيه الأسئلة للمعلمة وتوجيه أسئلة من بعضهم إلى البعض الآخر؟ هل تتوفر للأطفال فرص الخبرات الشائقة التي تقود إلى التعلم والاكتشاف؟ هل يتوفر للأطفال خلال اليوم الدراسي عدد من التجارب التي تدعو إلى الإبداع والابتكار؟ هل يتعلم الأطفال بعضهم من البعض في الروضة بواسطة التقليد والملاحظة؟ هل يساهم الأطفال في تخطيط وتقويم أنشطتهم؟ هل يعطى الأطفال الحرية للتعلم بواسطة الاكتشاف والملاحظة والتجربة؟ هل تتوفر الفرصة لتعلم الأطفال من خلال مجموعات صغيرة في الفصل؟ الأدوات والوسائل المساعدة. هل يوجد في الروضة الكثير من الأدوات والوسائل المساعدة التي يعمل بها الأطفال وتجيب على متطلباتهم مع اختلافهم من حيث السن والقدرات والميول؟ هل يشجع الأطفال على استعمال هذه الأدوات والوسائل المساعدة؟ هل الأدوات والوسائل المساعدة تشجع الأطفال على تنمية مهاراتهم؟ ويلاحظ أن تسجل الإجابة على كل الأسئلة السابقة بنعم أو لا. الملحق الثالث: نموذج طلب إلحاق الطفل في الروضة. اسم الطفل الرباعي، الجنسية، تاريخ الميلاد، عنوان المنزل، رقم الهاتف، وظيفة الأم، وظيفة الأب، عنوان العمل للوالد، اسم وعنوان شخص آخر يمكن الرجوع إليه في حالة الضرورة، الاسم، العنوان، الهاتف. هل سبق أن دخل طفلك روضة أطفال من قبل؟ الإجابة نعم أو لا. في حالة الإجابة بنعم يرجى كتابة عنوان الروضة. عنوان الروضة: هل لطفلك إخوان أو أخوات؟ نعم، لا. في حالة الإجابة بنعم يرجى تحديد عددهم: أولاد، بنات. ما هي أهم النشاطات التي يهتم بها طفلك؟ أولا، ثانيا، ثالثا. هل هناك بعض المشاكل الطبية التي يعاني منها طفلك؟ نعم أو لا. هل طفلك حساس لبعض الأدوية؟ نعم لا. هل طفلك حساس لبعض المأكولات؟ نعم لا. يرجى إرفاق شهادة الميلاد مع هذا الطلب. توقيع ولي أمر الطفل، الاسم، التوقيع، التاريخ.
من فضلك تابع بقية المادة.